أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. حينما نريد أن نقرأ الشهيد الصدر، هناك صيغتان لقراءة الشهيد الصدر. الصيغة الأولى القراءة التجزئية، والصيغة الثانية القراءة الشمولية. أما الصيغة الأولى، الصيغة التجزئية، أن نقرأ الشهيد الصدر فقيها، أن نقرأ الشهيد الصدر أصوليا، أن نقرأ الشهيد الصدر مفكرا، أن نقرأ الشهيد الصدر باحثا، أن نقرأ الشهيد الصدر اقتصادياً، أن نقرأ الشهيد الصدر مفسراً سياسياً. هذه عناوين إذا لامسناها وقاربناها بشكل خاص فهي قراءة تجزئية، ولا شك أن القراءة التجزئية لها قيمتها، لأننا لا نستطيع أن ندخل إلى عمق هذه الشخصية ما لم نفكك كل مفردات تكونها الفكري والعلمي والثقافي والروحي والإيماني. فنحن بحاجة إلى دراسة تجزئية تجعلنا على تقارب مع مجموعة مكونات أساسية في بنية هذه الشخصية العملاقة. الصيغة الثانية لقراءة الشهيد الصدر أن نقرأه قراءة شمولية، أن نقرأ الشهيد الصدر مشروعا إسلاميا متكاملا في أبعاده الفكرية والثقافية والإيمانية والروحية والعملية والرسالية، كل الأبعاد، كل المكونات ندرسها في مكون واحد هو الشهيد الصدر، هذا المشروع الفكري الكبير. ولا شك أن دراسة الشهيد الصدر دراسة شمولية تشكل ضرورة وتشكل حاجة، لأننا لا نستطيع أن نتعرف على قيمة هذه الشخصية ما لم نستوعب أبعادها ضمن مركب ينتظم مجموعة مكونات تشكل مشروعاً واحداً هو المشروع الإسلامي الكبير. انطلاقاً من هذا المدخل لقراءة الجانب العلمي والفكري عند الشهيد الصدر، فإننا نستطيع، وكما تعلمون أن الشهيد الصدر رضوان الله عليه كان يمثل، كان يمتلك درجة من النبوغ المبكرة، حتى وهو طفل صغير كان يتسم بنبوغ فكري واضح، وعلى ذلك شواهد كثيرة قد لا يتسع المجال الآن لذكرها. إذا هاي الشخصية التي ملكت هذا النبوغ المبكر استطاعت أن تنفتح على آفاق علمية واسعة وآفاق فكرية واسعة، ولذلك إذا أردنا أن نمنهج أو نفهرس للمساحات الواسعة التي عالجها الشهيد الصدر معالجة فكرية علمية تخصصية، سنكتشف المساحة الواسعة جدا لقدرات وإمكانات هذه الشخصية العملاقة. فدعونا نحاول أن نطل إطلالة سريعة على الحقول التي عالجها الشهيد، الحقول الفكرية التي عالجها الشهيد الصدر في كتاباته، في بحوثه، في محاضراته. وأستطيع أن أصنف الدراسات الفكرية والثقافية والعلمية التي تناولها الشهيد الصدر إلى 12 حقل. هذه حقول رئيسة، وإلا حقول المعرفة، الحقول المعرفية التي تناولها الشهيد الصدر حقول مفتوحة وواسعة ومتعددة. لكنني أستطيع أن أختصر هذه الحقول الفكرية التي تناولها شهيدنا الصيد الصدر ضمن 12 حقلا. سأتناول أو أعدد هذه الحقول مع أمثلة من بعض كتابات السيد الصدر في كل حقل من هذه الحقول، حتى نعرف بهذه الشخصية التعريفا علميا وفكريا وثقافيا. أول هذه الحقول المعرفية في مدرسة الشهيد الصدر هو الحقل الفقهي. الشهيد الصدر كانت له دراسات فقهية، ودراسات الشهيد الصدر الفكرية تنقسم إلى دراسات تخصصية اجتهادية استنباطية، وهي الدراسات التي قدمها من خلال ما يسمى بالبحث الخارج، أعلى مستوى في الدراسة الحوزوية. كانت له محاضرات فقهية، وقد طبعت هذه المحاضرات في كتاب اسمه بحوث في شرح العروة الوثقى، مصدرة منه 4 مجلدات. هذه بحوث تشكل الطرح الاستدلالي الاستنباطي للشهيد الصدر. طبعا هناك كتب أخرى فقهية تمثل رؤى السيد الفقهية، أو ما يسمى بفتاوى الفتاوى الفقهية، ويشكل كتاب الفتاوى الواضحة نموذج لهذه الكتب الفتوائية. ويتميز كتاب الفتاوى الواضحة بأنه رسالة عملية مطورة فيها تجديد على مستوى الطرح وعلى مستوى المضمون وعلى مستوى اللغة وعلى مستوى المنهج. فأول حقل من حقول المعرفة لدى الشهيد الصدر هو الحقل الفقهي، وقد أغنى هذا الحقل بالكثير من الدراسات والكتابات والمحاضرات. الحقل الثاني من حقول المعرفة لدى الشهيد الصدر الحقل الأصولي. الحقل الأصولي أو الأصول هو عبارة عن دراسة أدوات الاستنباط، الأدوات التي تهيئ الفقيه لعملية الاستنباط. هذه الآليات، هذه الأدوات تدرس في علم يسمى علم الأصول. السيد أيضا أغنى هذا العلم بالكثير من بحوثه المعمقة التي تحمل رؤى تجديدية ورؤى تأصيلية، وأيضا هناك مستويات في هذا الحقل. هناك الدراسات الأصولية الاستدلالية، وهي دروس بحوث الخارج. السيد ألف كتاب اسمه دروس في علم الأصول، وهو عبارة عن حلقات، أراد ثلاث حلقات، أراد الشهيد الصدر من هذه الحلقات أن تكون منهجاً دراسياً في الحوزة، بديل لبعض الكتب القديمة الذي وجد أنها لا تصلح أن تكون مناهج تدريس بعد أن مر عليها زمن طويل، وبعد أن استجدت الكثير من النظريات الأصولية التي لم تدون في هذه الكتب، وبعد أن كانت اللغة لا تنسجم مع تطور الأداء اللغوية، فألف كتاب دروس في علم الأصول ليشكل مفردة من منهج كان يخطط السيد الصدر أن يطوره، أن يجدده، لأنه كان يملك نزعة تجديدية على كل المستويات، فحاول أن يجدد في برامج الدراسة ومناهج الحوزة، فألف هذا الكتاب الذي يسمى دروس في علم الأصول، مجموعة حلقات بديلة عن مجموعة كتب كانت سائدة منذ تأريخ طويل في الدراسة الحوزوية، إلى جانب هناك مجموعة بحوث أصولية متعددة، هناك معالم في علم الأصول وبعض الكتابات الأصولية. هذا هو الحقل الثاني من حقول المعرفة في مدرسة الشهيد الصدر، أو في مشروع الشهيد الصدر رضوان الله عليه. الحقل الثالث من حقول المعرفة في مدرسة الشهيد الصدر الحقل الفلسفي والمنطقي، هذا حقل أيضا اقتحمه الشهيد الصدر بعمق، بقوة، بمتانة، بأصالة، بتجديد، وكنموذج لدراساته الفلسفية ودراساته المنطقية أطرح نموذجين. فلسفتنا يشكل نموذج من نماذج البحث الفلسفي، ويشكل هذا الكتاب نتاجاً علمياً فلسفياً متطوراً استطاع أن يتحدى النظرية الماركسية ويتحدى الفلسفات التي تناهض الفلسفة الإيمانية، ويشكل هذا الكتاب خطوة متطورة جداً في البحث الفلسفي الإسلامي. إلى جانب ذلك هناك كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وهو أيضاً يعتبر أبدع وأروع وأنضج وأعمق كتاب للشهيد السيد الصدر. ننتقل للحقل الرابع من حقول المعرفة في مدرسة الشهيد السيد الصدر، الحقل الاقتصادي والمصرفي. الشهيد الصدر عالج مجموعة قضايا في الاقتصاد الإسلامي، وأصدر كتاب المشهور الذي ملك صدى كبيرا على كل المستويات العلمية والأكاديمية، وهو كتاب اقتصادنا. كتاب اقتصادنا نموذج متطور جدا بإقرار كل الباحثين سواء حوزويين أو أكاديميين متخصصين في الاقتصاد، يتحدثون عن هذا الكتاب بكل إعجاب وبكل تقدير وبكل خضوع لهذا المستوى الكبير من العرض والطرح، حيث عالج في كتاب اقتصادنا النظرية الماركسية، المذهب الاقتصادي الماركسي والمذهب الاقتصادي الرأسمالي، وتحدث عن نظرية إسلامية تشكل مذهبا اقتصاديا متميزا، وأيضا ألف في هذا المضمار كتاب المعروف المشهور البنك اللاربوي في الإسلام. هذا البنك اللاربوي الذي استطاع من خلاله أن يقدم أطروحة لتأسيس بنك أو مصرف في زمن ازدحمت فيه المصارف والبنوك الربوية. فهذا حقل رابع. الحقل الخامس من الحقول المعرفية في مدرسة الشهيد الصادر الحقل العقائدي. السيد له كتابات عالج فيها قضايا عقيدية معالجة معمقة ومعالجة كبيرة، أصل فيها المنظومة العقائدية الإيمانية. نكتفي لو قرأنا مقدمة الشهيد الصادر لكتاب الفتاوى التي هي عبارة عن عناوين المرسل والرسول والرسالة، فهي معالجة عقائدية أو عقيدية مركزة جدا. ثم هناك أيضا كتابات حول نظرية الإمامة، بحث حول الولاية، حول قضية الإمام المهدي، عالج هذه القضايا معالجة عقائدية أو عقيدية متميزة وعميقة ومتفردة. الحقل السادس من حقول المعرفة في مدرسة الشهيد الصادر الحقل القرآني. السيد له دراسات قرآنية موسعة، كان عنده محاضرات في علوم القرآن، كان عنده محاضرات في التفسير الموضوعي، طرح ما يسميه التفسير الموضوعي مقابل التفسير التجزئي. وهناك مجموعة أبحاث، مجموعة دراسات قرآنية موزعة في الكثير من كتابات السيد الصدر. فهو مفسر ودارس قرآني متميز جدا. هذا هو الحقل السادس. الحقل السابع من حقول المعرفة في مدرسة السيد الصادر الحقل التاريخي. السيد لامس قضايا تاريخية ملامسة علمية وقاربها مقاربة علمية موضوعية، استطاع من خلاله أن يقرأ الكثير من وحدات التاريخ ومفردات التاريخ، ولعل بعض قراءاته ودراساته عن حياة الأئمة تمثل نموذج راقي لقراءات تاريخية. فما صدر للسيد الصدر مثلا من كتاب فدك في التاريخ، وهو باكورة إنتاجات السيد الصدر، حيث ألف هذا الكتاب وعمره 17 سنة، وكان نموذجا في الطرح. وفي مجموعة كتابات حول الأئمة جمعت في كتاب سمي أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف، قرأ فيه الأئمة قراءة شمولية مستوعبة، استطاع من خلالها أن يعرف مدرسة الأئمة تعريفا علميا دقيقا. الحقل الثامن من حقول المعرفة في مدرسة الشهيد الصادر الحقل الاجتماعي. الشهيد الصادر له معالجات كثيرة في المسألة الاجتماعية، الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية. هو عبارة عن دراسة حاولت أن تعالج المشكل الذي يواجه الإنسان، وقد استطاع أن يعالج هذا المشكل من خلال معالجة مشكلة الأنا في داخل الإنسان. هذا الأنا الذي هو يشكل حالة فطرية، الدين لم يتناقض مع الأنا، وإنما حاول أن يرشد الأنا ويحول الأنا في داخل الإنسان من الأنا الدنيوي إلى الأنا الأخروي. فهكذا كانت للسيد الصدر معالجات اجتماعية دقيقة وعلمية ومبدعة. الحقل التاسع من حقول المعرفة في مدرسة الشهيد الصادر الحقل السياسي. السيد أغنى الساحبي كتابات تنظيرية فيها فكر سياسي معمق، فيها معالجات لوضع سياسي، وكتابات متفرقة وكثيرة. أشير إلى نموذج واحد، الإسلام يقود الحياة، هي سلسلة من كتابات أصدرها بعد قيام الدولة الإسلامية في إيران. هذه الكتابات حاول السيد الصدر أن يقدمها للدولة الإسلامية لمعالجة بعض الفراغات وكثير من القضايا في الدولة. عالج قضية الدستور، وعالج قضية الثروة، وقضية الاقتصاد، وقضية البنوك، وحاول أن يقدم مساهمة علمية في خدمة الدولة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران. هذه كتابات، وإلى كتابات كثيرة في قضايا السياسة، تنظير للأمة ولقيادة الأمة، وبحوث متنوعة في هذا المجال ومتفرقة في الكثير من المحاضرات. الحقل العاشر من حقول المعرفة في مدرسة الشهيد الصدر رضوان الله عليه هو الحقل الحركي. أعني بالحقل الحركي تنظيمي. السيد الصدر له مجموعة رؤى وتصورات أسست للمشروع الحركي، وهذه الأسس أنتجت حركة في العراق حملت هم الإسلام وهم الدعوة إلى الإسلام ضمن أسس تنسجم مع الأطر الفقهية الإسلامية. فالشهيد الصدر له مجموعة مساهمات في الجانب التنظيمي والجانب الحركي. الحقل الحادي عشر من حقول المعرفة في مدرسة الشهيد الصدر هو الحقل الروحي والأخلاقي. الشهيد الصدر كان يهتم كثير ببناء الجانب الروحي للإنسان المؤمن بشكل عام، وللطالب الحوزوي بشكل خاص. كان يؤكد في محاضراته في دروسه على أهمية البعد الروحي والبعد الأخلاقي في بناء الإنسان الحوزوي، وكان يؤكد أنه لا قيمة لكل المكونات العلمية والثقافية ما لم يتوافر الطالب الحوزوي على مكون روحي. فكان يعنى بهذا الجانب كثيرا، وكان يحاول أن يؤسس لمنظومة من المفاهيم الروحية والأخلاقية التي تحاول أن تنتج أو تصنع مكونات حوزوية تمتلك درجة من الروحانية ودرجة من الأخلاقية. وكذلك عند محاضرات للأمة بشكل عام حاول من خلالها أن يغذي الأمة بمفاهيم القرآن الروحية ومفاهيم الدين الأخلاقية، وأن يحول الحالة الروحية حالة متحركة في الأمة. الحالة الروحية ليست مجرد مفاهيم تدفع بالإنسان إلى أن ينحجز في صومعة أو ينحجز في مسجد أو ينحجز في موقع ضيق من مواقع الحياة. كان يريد للحالة الروحية أن تتحرك في كل مواقع الحياة، فلا قيمة لأي حراك سياسي أو اجتماعي أو ثقافي ما لم يعبأ بمستوى عالي من الروحانية ومستوى عالي من الأخلاقية. فهذا حقل غني أغناه الشهيد الصدر بكتاباته وبحوثه وبرؤاه في الجانب الروحي. الحقل الأخير هو حقل مفتوح، يعني هناك كتابات مفتوحة للشهيد الصدر ومحاضرات مفتوحة على مختلف الأفق والأطر والمساحات، لأن السيد الصدر كما قلنا مشروع، وليس السيد الصدر مجرد باحث يبحث في هذا الموضوع أو في ذاك الموضوع، وليس مجرد متخصص أكاديمي يعنى بجانب من جوانب الفكر وجوانب العلم وجوانب المعرفة، وإنما المسألة عند السيد الصدر هو مشروع فيه شمولية وفيه أصالة فكرية وفيه تجديد وفيه عرض للإسلام في كل مساحات الحياة. لذلك السيد لم يترك مساحة من المساحات التي تغني العقل الإنسان المسلم وتغني الحركة الإسلامية وتغني المجتمع المسلم وتغني الأمة المسلمة إلا وحاول أن يعطي فيها ويكتب فيها، وليس كتابة عادية إنما كتابة فيها كل الإبداع وفيها كل الأصالة وفيها كل التجديد، وهذه سمات بارزة في مشروع السيد الصدر الفكري والعلمي والثقافي. أكتفي بهذا القدر بهذه العجالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.